أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه. ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر وإغماضه إذا قضى، ويلقن لا إله إلا الله عند الموت وإن قدر على أن يكون طاهرا، وما عليه طاهر فهو أحسن. ويستحب ألا تقربه حائض ولا جنب. وأرخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه بسورة ياسين، ولم يكن ذلك عند مالك أمرا معمولا به، ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ. وحسن التعزي والتصبر أجمل لمن استطاع، وينهى عن الصراخ والنياحة.
نعم نعم. قال رحمة الله عليه: باب ما يفعل بالمحتضر الذي ظهر ما يدل على أنه في إقبال على الآخرة وإدبار عن الدنيا، يوشف يجود بنفسه، فهذا هو المحتضر. والمحتضر هو من بدأ تظهر عليه علامات سكرات الموت، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وسيد الأولين والآخرين عانى سكرات الموت، فماذا عن غيره؟ وهي من أشد الأمور وأعظمها، ولو يعلم الناس ما فيها لا عدوا لها عدة. جيد. غير أن صاحبها في الغالب لم يعد بمقدوره أن يبلغ ما يعانيه، لأنها قد بلغت الحلقوم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. التفت الساق بالساق، لم يعد بمقدوره أن يحرك هذه ولا هذه. وأول ما تبدأ الموت تأتي من جهة الرجلين وتصعد معه. قال رحمة الله عليه: وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه، كل ذلك يورده لنا في هذا الباب. قال: ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر، أن يوجه إلى القبلة استحبابا لما للقبلة من شرف، وإن لم يرد في ذلك النص الصريح. وإغماض عينيه إذا قضى، وقد ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بيّن أن الروح إذا قبضت أن تبعها البصر، فلذلك يشخص البصر فتغمض العينان، هذا مأمور به في السنن الثابتة. قال: ويلقن لا إله إلا الله عند الموت، لعل الله سبحانه وتعالى يختم له بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر حد كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. حديث ليس قوي جدا، ولكنه أيضا لا ينزل عن درجة الحسن إن شاء الله. قال: ويلقن لا إله إلا الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وهذا في صحيح مسلم الأول الذي قلنا: من كان آخر كلامه، هو حديث حسن إن شاء الله. أما هذا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فهو في صحيح مسلم، أي تلقي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص على مسمعه أنه يتابعك فيها، ولا تقل له قل لا إله إلا الله، لأنه من أهل لا إله إلا الله، ولكن عسى أن يتابعك فيها. فإذا وفق الله أن تابعك فكف، لا تحتاج ترددها مرة أخرى، ما لم يتكلم بكلام آخر. فإذا تكلم بكلام آخر جدد له ذكرها فقط على مسمعه، عسى أن يتابعك فيها. وهذا إنما يكون في حق المسلم، هو الذي قلنا لا تحتاج أن تقول له لا إله إلا الله، أن تقول له قل لا إله إلا الله، وإنما تلقيها فقط على مسمعه. أما غير المسلم فإنك تقول له قل لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء إلى عمه وهو يحتضر قال: يا عم قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها عند الله أو أشفع لك بها. معروف، وكذلك حين عاد ذلك الغلام قال له قل لا إله إلا الله، فأخذ الغلام ينظر إليه وينظر إلى أبويه فقال له طع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله فمات على ذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا بها يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. إذن غير المسلم تقول له قل، لأنه ما عنده ما يخسر، هو خاسر قوي، حاول تنقذ فقط من الخسارة، قل قل لا إله إلا الله، أسأل الله أن ينفعك به، واضح. أما المسلم ما تحتاج، تسمعه فقط من باب التذكير، كأنها تذكير فقط، إن تابعك فيها الحمد لله، إن لم يتابعك لا تلح، يا فلان قول يا فلان قول، لأنه في وضعية ربما قد يقول لك ما نقول، والله اخطيني، والله ممكن، فلا داعي لذلك كله. قال
وإن قدر على أن يكون طاهرا ومعرفة،
وإن قدر إن أمكن أن يكون المحتضر على طهارة هذا أفضل. المسلم الأولى دائما أن يكون على طهارة، فإن كان بسبب ظروف المرض وكذا يعني مصاب بشيء من القاذورات وكذا، إن أمكن تطهيره وتنقيته منها في هذه الحالة كان ذلك أتم أفضل يعني إن شاء الله. نعم طاهرا وما عليه طاهر كذلك فهو أحسن. قال ويستحب أن لا تقربه حائض ولا جنب. ورد في هذا حديث ضعيف، الحديث الذي ورد في هذا وورد في تغسيله أنه لا تغسله حائض ولا يغسله جنب، كلها حديث ليست قوية على كل حال. نعم. قال وأرخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه بصورة ياسين، ولم يكن ذلك عند مالك أمرا معمولا به. مالك رحمة الله عليه كان وقاف عند السنة الصحيحة، ما وجد فيه سنة صحيحة عمل به وكان سباقا إليه، وما لم يجد فيه يتوقف. جيد. المهم ورد حديث ليس قوي جدا، اقرأوا ياسين على موتاكم أو اقرأوا على موتاكم ياسين، هذا الحديث ليس قوي، ليس كلقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ولكن حتى على تصحيح هذا الحديث أو تحسينه ليس كما نفهمه نحن، هز الميت للمقبرة وقرأ عليه ياسين، لا ليس هذا المراد. ما الفرق بين لقنوا موتاكم وقرأوا على موتاكم؟ وش الفرق بين لقنوا موتاكم تحنينين يموت قل لا إله إلا الله، لما كان يحتضر قل له تقول لا إله إلا الله يعني تذكره، كذلك كان يحتضر اقرأ عليه ياسين، لأن فيها كثير من أمور الوعد، الوعد يعني الجزاء والثواب وكذا، وفيها كثير من أمور النشور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، سبحان الذي خلق أزواج كل، المهم معروف. فهذا يقرأ على مسمعه وهو يحتضر يجود بنفسه، ليس معناه إذا قطعت روحه وقرأ عليه، هذاك لو كان هو معناه نقول أيضا لقنوا لا إله إلا موتاكم، إذا انقطعت روحه فنكرر عليه لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ما هو هذا المراد. هذا على فرض تصحيح الحديث، نقول ما في مشكل، مشي حالك، قول حسن حديث حسن، ولا يفتقي إلى درجة الصحة قطعا ولا حتى إلى الحسن، ولكن بتساهل شيئا يقبل شيئا من تحسين لا بس، فيكون معناه كالآخر لقنوا موتاكم لا إله إلا الله اقرأوا على موتاكم ياسين، أي المحتضر، هذا المراد. ولهذا مالك رحمة الله عليه ما كانت لأن أصل الحديث ضعيف، الأول عنده لأنه صحيح، الثاني ما هو عنده، لكن احنا موانا لا مالكية وخلاص بالفم، لا اللي عجبنا ندروه ونقول احنا المالكية درنا ونلصقه في مالك كامل، أو مالك هذا هو كلام مالك رحمة الله عليه.
ولا بأس بالبكاء بالدموع قال،
ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ حين الاحتضار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يعود مريضا فصرخ به فلان، ما تكلم، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، غلبنا عليه يعني ظنه مات، فضج نساء في البيت بالبكاء، فزجروا، زجرهم بعض الحاضرين، ثم تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لم يموت بعد، فقال له دعهم دعهن، يعني الآن دعهن يصرخن ما في مشكل، بكاء هذا ما في مشكل في هذا الوقت، فإذا وجب فلا تبكين باكية، فإذا وجب يعني انقطعت الروح خلص فلا تبكين باكية، إذن هذا الوقت ما في مانع وقت الاحتضار هذا، أما بعد ذلك لا، ولكن حتى بعد ذلك بعد أن يموت الدموع ليس فيها مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن على فراقك ما لبحزون. إذن سيلان الدموع، هذا رحمة من رحمات الله تبارك وتعالى. وجاء صلى الله عليه وسلم إلى ابن بنت له يحتضر، يعني يجود بنفسه، فرؤي دموعه صلى الله عليه وسلم تسيل، فسئل عن ذلك فقال رحمة، رحمة جعلها الله عز وجل في قلبي، والراحمون يرحمهم الرحمن. جيد، فهذه هذا من رحمة، من الرحمة التي جعلها الله في قلوب الناس. أما المنهي عنه فهو العويل والصراخ كما سيأتي. نعم. قال
أحسن الله. قال وحسن التعزي والتصبر أجمل لمن استطاع.
حسن التعزي، وأول ما يتعزى به الإنسان أن يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يخفف ذلك عليك كل مصيبة أخرى. أكبر مصيبة أن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيناه وما نحن، وأولئك الذين عاشوا معهم باب أولى حين فارقه. هذا خلاص يكون فيه عزاء لك. هذا يتعزى به الإنسان ويتصبر، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، حين قال لامرأة وجدها عند قبر تبكي وكذا، قال اصبري، قالت عليك عني، ما عرفته، فذهب، فقالوا إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت إليه فقالت ما عرفتك، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، كان ينبغي أن تصبري ذاك الوقت الذي كان فيه ذلك العويل والصراخ يصدر منك.
ينهى عن الصراخ والنياحة،
وينهى نهيا جازما نهي تحريم عن الصراخ وعن النياحة. والنائحة كما هو معلوم إن لم تتوب إلى الله سبحانه وتعالى جاءت يوم القيامة وعليها إيش؟ جراب من نار، نسأل الله العافية. جيد. وقد قالت أم عطية رضي الله عنها أنه كان مما يؤخذ عليهن في البيعة أن لا ننوح. كان صلى الله عليه وسلم إذا بايع النساء يذكر لهن أمور، ومن جملة ذلك أن لا ننوح، قالت يعني لا تكون منا النياحة على ميت. نعم،
صلى الله عليه.
فمعنى هذا معناها لا ننوح، لا نشق الجيوب، ولا نلطم الخدود، ولا نجعل التراب على الرأس، ولا ندعو بدعاء الجاهلية. وهذا الحمد لله للسنة معافون منه إلا قليلا، إنما هذا يعرف لآخرين، في ناس ثانية هذا شعارهم في الأربعينية وفي كذا وفي كذا، شوف الله السيوف، نسأل الله العافية، يضربوا في رواحهم والدم وكذا، هذا دعاء الجاهلية، هذا هو لطم الخدود، هذا شق الجيوب، هذا 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 هو المنهي عنه. أين هذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟
الله عليه وسلم.
سأل الله العافية. نعم،
حسن الله إليكم. قال رحمه الله وليس في غسل الميت حد، ولكن ينقى ويغسل وترا بماء وسدر، ويجعل في الآخرة كافورا، وتستر عورته ولا تقلم أظفاره، ولا يحلق له شعر، ويعصر بطنه عصرا رفيقا، وإن وضئ وضوء الصلاة فحسن وليس بواجب، ويقلب لجنبه في الغسل أحسن، في الغسل أحسن، ويقلب لجنبه في الغسل أحسن، وإن أجلس فذلك واسع.
نعم. قال رحمة الله عليه وليس في غسل الميت حد، ليس هناك مقدار معين، طريقة معينة، ترتيب معين، المهم أن ينقى كله ويعمم الماء على سائر جسده، ولكنه ينبغي دائما أن يكون الغسل وتر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، وهي من أعلم الناس بأمر التغسيل، لأنها كانت تلي ذلك من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبإعاز منه ومحضر، يعني حاضر وراء الستار، ويملي عليها يفعل كذا يفعل كذا، قال أغسلنها ثلاثا أو خمسا، وفي رواية أو سبعا، ولكن سبعة هذه أخشى أن لا تكون محفوظة، ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن شئتن، أو إن رأيتن ذلك، إن رأيتن ذلك، إن دعت الحاجة. إذن غسله يكون وترا، ثلاثا أو خمسا أو حتى سبع حسب الحاجة. جيد. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم أن يجعل في، أن يغسل بماء وسدر. اليوم ربما السدر ليس متوفر بالقدر الكافي، ولكن تجعل المواد الأخرى لا مانع. واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، لأن فيه ترطيب للجسد وكذا ويحفظه إلى آخره. جيد. قال وليس في غسل الميت حد ولكن ينقى ويغسل وترا كما تقدم. نعم. بماء وسدر كما تقدم في الحديث حديث ابن عطية وغيره. نعم. وكذلك في حديث ابن عطية وفي قصة الرجل الذي وقصته ناقته يوم عرف ومات لما أمر بأن يغسل كذا ذكر هذا ثم قال وكفنوه في ثوبيه أو في ثوبين. نعم. ولا تخمروا رأسه إلى آخره. نعم. قال ويجعل
في الآخرة
في الآخرة كافورة. هذا تقريبا تماشيا مع الحديث تماما. غسلناها بثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك وجعلنا بماء وسدر وجعلنا في الأولى في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور نفس الكلام. نعم. قال وتستر عورته لابد سواء كان رجل أو امرأة لابد من ستر العورة المغلظة ما بين السرة والركبة هذا لا ينظر إليه أحد من أحد لا ينظر إليه أحد يعني المغسل من أحد من أي ميت إنما يغطي ذلك المقدار. نعم. قال وتستر عورته ولا تقلم أظافره قالوا إلا أن يتفاحش كبرها إلا أن تكون كبيرة جدا تقلم يعني صارت مشوهة أما إذا كانت كبيرة كبر عادي لا تقلم ولا يحلق له شعر مطلقا من أي موضع من جسده ويعصر بطنه عصرا رفيقا لكي إذا كان هناك شيء على وشك الخروج من أحد المخرجين يخرج يعني يسهل خروج ما كاد أن يخرج من مخرجين. نعم. قال وإن وضئ وضوء الصلاة فحسن يعني إن بدأ بمواضع الوضوء فحسن وقد جاءت في ذلك آثار أن يبدأ بمواضع الوضوء منه. نعم.
ليس بوجه
وليس واجب طبعا ليس من شرطه أنه لا بد أن يوضأ ولو إن كانت جاءت في ذلك الآثار ولكن ليس لازم إنما هذا مستحسن وسنة وفيه فضل. نعم. قال وليس بواجب ويقلب لجنبه في الغسل أحسن يعني أيسر وأرفق أيسر على الناس على الغاسل الذي يتولى التغسيل أيسر عليه ذلك ولكن حسب ما تأتى على كل. نعم. وإن أجلس فذلك واسع لأن هذا الإجلاس أيضا من شأنه أن ينزل ما كان قريب الخروج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة والمرأة تموت في السفر لا نساء معها ولا ذو محرم من الرجال فليُيمم رجل وجهها وكفيها ولو كان الميت رجلا يمم النساء وجهه ويديه إلى المرفق إن لم يكن معهن رجل يغسله ولا امرأة من محارمه فإن كانت امرأة من محارمه غسلته وسترت عورته وإن كان مع الميتة ذو محرم غسلها من فوق ثوب يستر جميع جسدها.
نعم. قال رحمة الله عليه ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه إلى مانع من أن يتولى أحد الزوجين تغسيل الآخر إذا مات ولو من غير ضرورة معناه ما نقول لا يغسل الرجل زوجته إلا إذا كانت هناك ضرورة إذا لم يجد النساء ولا نقول لا تغسل المرأة زوجها إلا أن لا نجد الرجال لا ولو من غير ضرورة هما أحق بالتغسيل كل واحد منهما أحق بتغسيل صاحبه من غيره من الناس عامة أولى به من كل الناس وقد ثبتت في ذلك السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها ما ضرك لو مت فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك أي أتولى أنا هذا الأمر وقالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أهلي عن النساء هن أولى وإنما قالت ذهلنا بسبب عظم الواقعة التي هي فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تصرفنا التصرف اللائق وإلا كان الأولى بتغسيله أزواجه هذا قصدها وقد تولت أسماء بنت عميس رضي الله عنها تغسيل أبي بكر رضوان الله عليه حديثها صحيح معروف وتولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه تغسيل فاطمة عليه السلام وحديثه صحيح معروف إذن هذا كله يدل على أن الأزواج أولى بتغسيل بعضه جيد ولو من غير ضرورة يعني لا نقول لا يفعل ذلك إلا إذا احتاج ولو لم يحتاج ولو مع وجود النساء يغسلها زوجها أولى إن أراد ذلك، ولو مع وجود الرجال تغسله زوجته أولى إن أرادت ذلك وكانت أهلا له. نعم. قال نعم. قال والمرأة تموت في السفر لا نساء معها، حينما تموت المرأة مع جماعة الرجال الذين ليس من بينهم محرم، لا زوج ولا محرم، فإنهم كما مر بنا بالأمس أشرنا إليه في سؤال أظن، يميمونها فقط، يقوم أحدهم بتيميمها في وجهها ويديها فقط، ويسترونها بثوب ثياب بأكفان زيادة فوق ثيابها التي ماتت فيها، وليس كما يقول الخرافيون قالوا يعقد عليها أحدهم، قالوا إن تموت معهم يعقدوها الواحد ويغسلها ومن بعد انتهى العقد. الله المستعان. المهم قال والمرأة تموت في سفر لا نساء معها ولا ذو محرم من الرجال، فليميم الرجل وجهها وكفيها فقط لا يزيد، حتى في المذهب عندنا التيمم إلى أين؟ المرفق، لكن هنا لا، يكفيه فقط كفين. نعم. نعم. إيش كان؟ قال إن لم يكن معهن رجل يغسله نعم. قال ولو كان الميت ورجلا، نعم ولو كان الميت ورجلا يمم النساء وجهه ويديه المرفق، شوية زيادة على ما قدر المسموح له، هو هي لها أن يممه إلى المرفقين، ويصلين عليه، هذا النساء اللي مات معهم هذا الرجل يممونه ويزيدون يجعلون له أكفانا فوق ثيابه ويصلين عليه، ولكن لا تأمهم أي منهن، إنما يصلون أفذاذا، يصلين أفذاذا كي لا يدفن مسلم من غير صلاة مع إمكان الصلاة. جيد. فليمم رجل قال ولو كان الميت رجلا يمم النساء وجهه ويديه للمرفق إن لم يكن معهن رجل يغسله ولا امرأة من محارمه، أما إن وجدت امرأة فلها أن تغسل أكثر من ذلك وتستر، يعني المواضع التي لا يجوز لها رؤيتها لا يجوز لها مسها، وما سوى ذلك الذي يجوز لها منه رؤيته يجوز لها تغسيله. إن شاء الله واضح. نعم. فإن كانت امرأة من محارمه غسلته وسترت عورته، وإن كان مع الميت ذو محرم مع الميتة ذو محرم غسلها من فوق ثوب يستر جميع جسدها، لا ينزع عنها الثياب، ويغسلها من تحت الثياب، ولا يمس، يعني لا يرى لا ينظر ولا يمس ما بين الصرة والركبة، وقيل أيضا ولا الصدر، وهذا الأظهر إن شاء الله، وما عدا ذلك يغسله هو هذا. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله ويستحب أن يكفن الميت في وتر ثلاثة أثواب أو خمسة أو سبعة، وما جعل له من أزرة وقميص وعمامة فذلك محسوب في عدد الأثواب الوتر، وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في وتر ثلاثة أثواب بيض سحولية أدرج فيها إدراجا صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن يقمص الميت ويعمم، وينبغي أن يحنط ويجعل الحنوط بين أكفانه وفي جسده ومواضع السجود منه، ولا يغسل الشهيد.
نعم. نعم. قال رحمة الله عليه ويستحب أن يكفن الميت في وتر من القطع من الخرق، وتر ثلاثة وخمسة وسبع، ولكن السنة أن يكون عدد الثياب ثلاثة بالنسبة للرجل، هذا أفضل، هذا هو الأفضل والأكمل والأتم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمام أو عمامة، هي لا تنطق إلا هكذا عمام. جيد. قد يقول قائل هذا ما كان من فعله صلى الله عليه وسلم لأنه انتقل إلى الرفيق الأعلى، هذا فعل الناس. يقول نعم، أصلا أن الله عز وجل لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أتم الهيئات وأكملها وأفضل الأوجه، كل شيء اختاره الله لنبيه ولو بعد موته فهو الأفضل. جيد. وعليه فالرجل يكفن في ثلاث، هذا أفضل، إن زيد لا مانع، ولكن الأفضلية تكمن في الثلاث، سيما إن كانت يعني ضافية واسعة كذا خلاص ثلاثة تكفي، إن كانت صغيرة لا مانع من الزيادة، لابد من الزيادة إن كانت قطع صغيرة وكذا. جيد. قال وما جعل له من أزرة وقميص وعمامة فذلك محسوب في عدد الأوتار، يعني إذا جعلنا القميص والعمامة وكذا كل هذا محسوب في العدد، المهم لا يزيد عن 7 كأقصى شيء. عموما ورد عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يرى تقميص الميت وجعل العمامة له، كان يرى هذا، ولكن ما فعل للنبي صلى الله عليه وسلم وما فعله أبو بكر رضي الله عنه واختاره لنفسه خير، لأن ما اختار الله لنبيه واتسى به خلفاؤه الراشدون فيه هو الأكمل. أبو بكر رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه سأل في كم كفن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا في 3، فأمر أن يؤخذ ثوب كان عنده كان قد لبسه أن يغسل ينظف هذا إذا مات، قال نظفوه وزيدوا إليه ثوبين وكفنوني فيه. فقالت له عائشة رضي الله عنها لماذا هناك الثياب متوفرة؟ قال الحي أحق بالجديد، ما فائدة تأتيني بالثياب الجديدة وهناك أحياء يمشون في الثياب البالية، تصدق به وأعطيني ثوب ولو قديم، المهم يسترني حتى أنقل وللمهلة كما قال رضي الله عنه. نعم، المهم تسى أبو بكر بما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم لعلمه أنه لا يفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان أحب الأفعال إلى الله، لا يسخر الله لنبيه إلا أفضل شيء أصلا، حتى لو أراد الناس غير ذلك ما يمكن. لذلك كما سيأتي في أمر القبر لما قالوا لا ندري هل نلحد للنبي صلى الله عليه وسلم نجعل له اللحد أم نجعل له الشق، قالوا خلاص نحن لا ندخل هذا النزاع، نعلم أن فلانا متخصص في اللحد فلان متخصص في الشق، نرسل إليهما في آن واحد أيهما جاء أول يعمل عمله، فنعلم أن الله قد اختار ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الذي يلحد فعمل عمله. المهم هذا سيأتي إن شاء الله. عموما أن ما اختاره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لا أفضل منه ولا أكمل أبدا. قال وقد كفن، نعم وقد كفن النبي عليه الصلاة والسلام في وتر 3 أثواب بيض صحولية، بيض صافية من أنواع من الثياب تأتي من جهة اليمن. نعم، أدرج فيها إدراجا، أدخل فيها صلى الله عليه وسلم إدخال. نعم، قال ولا بأس أن يقمص الميت ويعمم كما قلنا، وجاءت في ذلك رواية عن ابن الزبير رضي الله عنهما. نعم، وينبغي أن يحنط ويجعل الحنوط بين بين أكفانه وفي جسده ومواضع السجود من الحنوط والطيب وكذا، كل هذا لا مانع أن يجعل منه شيء على جسده ويجعل في أكفانه ولا يرش عليه رشا. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله ولا يغسل الشهيد في المعترك ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه.
نعم نعم، أما الشهيد والمراد شهيد الحرب فإنه لا يغسل وإنما يكفن، ويعني يترك في ثيابه ودمه الذي عليه ويكفن ولا يصلى عليه. المراد هنا شهيد الحرب الذي مات تحت ظلال السيوف، وهذا يسمى شهيد الدنيا والآخرة، لأن الشهداء على 3 أنواع: شهداء الدنيا وشهداء الآخرة وشهداء الدنيا والآخرة. فهذا الذي مات في سبيل الله تحت ظلال السيوف فهذا هو الذي يسمى شهيد الدنيا والآخرة، فهو الذي لا يغسل ولا يصلى عليه. وأما شهيد الدنيا فهو من مات مع هذا، كان معه يمشي معه ولكن نيته شيء آخر، خرج رياء، خرج سمعة، كان غالا نسأل الله العافية، مات مدبر غير مقبل، مات خرج حمية، خرج لعصبية، هذا شهيد نجري عليه أحكام الشهداء، لا نصلي عليه ولا نغسله كما نفعل بهذا، لأن أمره إلى الله، هذا الأمور اللي في قلبه يعرفها الله فقط، فهو شهيد في الدنيا نجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا، ولكن لا نجري ليس له ذلك عند الله عز وجل، فنسميه ماذا؟ شهيد الدنيا، والأول شهيد الدنيا والآخرة. وهناك شهداء الآخرة وهم 14 صنف عددناها في الأحاديث الصحيحة، فوجدنا 14 صنفا يسمون بيش شهداء الآخرة، وهم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم: المطعون والمبطون والحرق والغرق وذات الجمع والمرأة تموت بجمع والهدم ومن مات دون ماله ومن مات دون مظلمته ومن مات دون أهله ومن مات دون عرضه نعم ومن مات في سبيل الله. هذا الله يقول إيه ما نقول قبل المقتول في سبيل الله، ليس هو المراد، كان خارج مع هذا ومات، أدركه الموت ليس القتل، فمات معه في وقت لم يقتله أحد، إنما مات جاء الموت حتف أنفي، فهو في سبيل الله، ولكنه لا يجري عليه حكم الآخر، لأن الآخر يسمى شهيد الدنيا والآخرة، وهذا يسمى شهيد الآخرة، معناه هو عند الله شهيد، عند الله شهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الشهادة، ولكننا لا نجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا، لأننا نصلي عليه ونغسله. أظن هذه الأصناف اللي ذكرنا معروفة إن شاء الله. الحريق والغريق والمطعون والمبطون وكذا، هذا كلهم معروف إن شاء الله. والمرأة تموت بجمع، هذه ذهب بعض العلم أن المراد بها النفساء، ومنهم من قال المراد بها التي ماتت ومات معها جنينها إما في بطنها وإما عند الولادة وماتت بسبب الوضع، فماتا جميعا مجتمعين، موتها نتج عنه موته هو أيضا، فهذه هي التي تسمى بالمرأة التي ماتت بجمع، فهؤلاء كلهم شهداء، ولكننا نصلي عليهم ونكفنهم ونغسلهم خلافا لشهداء الآخرة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة من عنده: ويصلى على قاتل نفسه ويصلى على من قتله الإمام في حج أو قواد ولا يصلي عليه الإمام.
نعم، من قتل نفسه نسأل الله السلامة والعافية، لا شك أنه قد ارتكب جرما عظيما، وهذا من سوء الخاتمة، لأن آخر عمل عمله هو هذه الجريمة، ما عمل بعدها شيء حتى نقول أنه لعله تاب وكذا وكذا، آخر عمل قام به هو هذا، فهو سوء خاتمة، ولكن هذا لا يخرجه عن الإسلام، يبقى مسلم يصلى عليه، جيد، يصلي عليه المسلم. ثم ذكر رحمة الله عليه قال: ويصلى على من قتل إيش؟ على قاتل نفسه، ويصلى على من قتله الإمام في إيش؟ في حد أو قود، في حد من حدود الله قتل، أو قتل في قود، والقود القصاص، قتل قصاصا، الحدود شيء والقصاص شيء وليس سواء، الذي قتل حدا كزان رجم حتى مات ونحو ذلك، هذا قتل إيش؟ حدا، والقصاص قتل بسبب حقوق الآخرين، قتل فقتل، والفرق بينهما كبير، وذلك أن الحد لا يشفع فيه والقصاص يندب فيه الشفاعة. اذهب إلى أهل الميت وقل لهم سامحوا هذا الإنسان كذا وكذا اشفع له، لكن في الحد لا شفاعة. فعلى كل أيهما كان، إذا قتل حدا أو قتل قصاصا وسمى القود، فإنه مع أن الإمام هو الذي يعطي الأذن بقتله، ولكن يصلي عليه المسلمون ولا يصلي عليه الإمام، فقد يقول صلوا على صاحبكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلي عليه عامة الناس، أنا وأنت وامثالنا من العامة. نعم
أحسن الله إليكم. قد رحمه الله: ولا يتبع الميت بمجمر، بمجمر
عفوا. نعم، اعتاد الناس أن يقولوا شيئا في هذه المواضع، يقولون لا يصلي عليه أهل الفضل،
أهل الفضل،
هذه مشكلة. إذا قلت لي ما يصلي عليه الفضل، شكون اللي ما زال راضي يروح يصلي عليه؟ شكون اللي نح روحه من الفضل؟ مكان، أنا ما تلحق قام واحد قابل يمشي يصلي عليه، هذه كلمة خاطئة. لا يصلي عليه الإمام فقط، هذوك الصحابة اللي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، ما هم من الفضل، الفضل، لكن الإمام هو اللي ما يصلي عليه، الوالي ما يصلي عليه، صحنا نروح نصلي عليه. أما لو قلنا صلوا عليه لا اللي ما هم أهل الفضل، أنا ظن إنه رايح لي حتى واحد، كل واحد ما هو قابل يكون خاطئ الفضل، يكون ما هو من الفضل. نعم الإمام. نعم
قال رحمه الله: ولا يتبع الميت بمجمر، والمشي أمام الجنازة أفضل، ويجعل الميت في قبره على شقه الأيمن، وينصب عليه اللبن.
جيد. قال رحمة الله عليه: ولا يتبع الميت بإيش؟ بمجمر. نعم. المجمر الذي يجعل فيه البخور وكذا. نعم. يتبعونه به، ومنه سمي أبو نعيم المجمر.
مجمر.
كان يجمر المسجد، يأتي المسجد بالبخور على الجمر، هذا يسمى المجمر، هذا المراد. المهم لا يتبع بنار ولا بمجمر ولا بكذا. وقال: والمشي أمام الجنازة أفضل. وهي السنة، هذه هي السنة، وقد جاء في حديث لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخرجه مالك رحمة الله عليه وأخرجه أصحاب السنن قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة أي يتقدمون الجنازة. جيد، هذا الحديث معلوم أن لأهل العلم فيه كلام شيئا ما، لأن منهم من يقول أنه مرسل، لأن مالك رحمه الله تعالى رواه في طريقة يعني فيها الإرسال، أنه لم يذكر سالم، أو أنه ذكر سالم ولم يذكر ابن عمر. جيد، ولكنه وقعت فيه قصة مشهورة. هذا الحديث ذات يوم حدث به سفيان بن عيينة فقال حدثني الزهري عن سالي عن أبيه عبد الله بن عمر أنه قال كذا وكذا، فقام له تلميذه علي بن المديني فقال يا أبا محمد كنية سفيان بن عيينة خولفت في هذا، يعني الناس ما يقولوا هكذا، ما يذكروا فيها ابن عمر. قال له من خالفني؟ قال خالفك ابن جريج، هو اللي خالفك في هذا، ما يقول هكذا. قال له ومن ابن جريج؟ شكون ابن جريج باش يخالفني في هذا؟ كلا والله الزهري حدثنيه سمعته من فيه مرارا لست أحصيه يحدث به ويبديه عن سالم عن أبيه. تقول لي سالم ما هو فيها؟ قال جيد؟ قال ما هي مرة وما هي ثنتين حدثني به الزهري. فترك ابن جريج روايته وصار يأخذ رواية ابن عيينة لما بلغه أن ابن عيينة ثابت على قوله، ولكن مالكا رحمة الله عليه وبعض كبار أصحاب الزهري ما قبلوا هذه الرواية وأخذوا بأن الحديث مرسل. عموما مالك رحمه الله نقل الأثر ثم نقل عن شيخه الزهري قال المشي خلف الجنازة من خطأ السنة، من السنة أن المشاة ليس الركبان، الكلام على المشاة من يمشون على أرجلهم الراجلين، الرجال يا أخوي يسمون الرجال، وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا، يعني مشاة يمشون أمام الجنازة، أما الركبان الراكب فأمامها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها حيث ما تيسر، لا حرج في ذلك، الماشي يمشي أمامها فإنها تابعة وليست متبوعة، هذه هي سنة المشي مع الجنازة. الذين قالوا خلفها قالوا أليس هو يقال اتباع الجنازة معناها اتباع يكون التابع؟ قال لا لا، الاتباع بمعنى شهود الجنازة.
شهود،
نعم.
قال رحمه الله ويجعل الميت في قبره على شقه الأيمن،
حينما يدخل في قبره، يدخل الميت يوضع في قبره لحدا كان أو شقا، فإنه يجعل على شقه الأيمن مستقبل القبلة، يجعل على شقه الأيمن ويجعل مستقبلا القبلة، فهذه هي قبور المسلمين وبه تعرف قبور المسلمين. حينما ترى القبور موجهة هذا التوجيه تعرف أنها قبور المسلمين، حينما تراها بعضها إلى الشمال وبعضها إلى الجنوب وبعض تعرف أنها غير لغير المسلمين، نسأل الله العافية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، يعني في تميز تعرف بها قبر فبشره بالنار، نسأل الله العافية.
قال رحمه الله وينصب عليه اللبن،
ينصب عليه اللبن نصبا وليس يصب اللبن صبا كما قال أحدهم، ينصب اللبن يعني لأنه إذا دخل أدخل في اللحد يجعل اللبن دونه، فيكون الإنسان لو طلع في القبر لا يرى الميت، الميت داخل في اللحد واللبن دونه ثم تهال التراب. نعم،
حسن الله إليكم. قال رحمه الله وتقول حينئذ اللهم إن صاحبنا نزل بك وخلف الدنيا وراء ظهره وافتقر إلى ما عندك، اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتليه في قبره بما لا طاقة له به وألحقه بنبيه.
نعم، تقول هذا بناء، هذا مأخوذ من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من الدفن وقف عند القبر وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، سألوا له التثبيت، فهم من العلماء أن تقول اللهم ثبته عند السؤال وألهمه الجواب. نعم،
حسن الله إليكم. قال رحمه الله ويكره البناء على القبور وتجصيصها،
لا ينبغي البناء على القبور، لا ينبغي البناء على القبور ولا تجصص ولا ترفع عن الأرض إلا مقدار الشبر، لا يكون ارتفاعها فوق الأرض أكثر من شبر، حتى لا يكون هناك التفاخر حتى في القبور. روح شوف قبر ابويا الله يبارك مبني شحال، خير من قبر ابوك لا طيبه وخلاص من اللي كان فيك خير يكون درت البو. هذا الكلام ما كانت القبور ترفع، وما كانت تشيد، وما كانت تجصص، وما كانت تبنى الا قدر ما يحفظ الميت من نبش الهوام والسباع وكذا، ومن قدر ما لا يحفظه من ان تنبعث الروائح، ومن قدر ما يحفظه من ان تجرفه السيول ونحو ذلك، ولا يزاد فيه فوق الشبر. هذا كلام ائمتنا رحمه الله عليهم، وهو الثابت في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يغسل المسلم أباه الكافر، ولا يدخله قبره إلا أن يخاف أن يضيع فليواريه.
حينما يكون للمسلم أبا كافرا، نسأل الله العافية، أو أما كافرة، فإنه ما دام حيا يدعوه ويتودد إليه ويستغفر له لعل، فإذا مات على ذلك انقطعت العلاقة. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه. يعني متى تبين له أنه عدو لله؟ بأن مات على الكفر، ما دام حي ما يقدر يتبرأ منه، يعني يبتعد بحيث لا يتأثر به، نعم، ولكن يطيعه في غير معصية الله عز وجل، ويبقى دائما يدعو له، وعده بأن يستغفر له ما دام حي، فلما مات على ما مات عليه انتهى. لأنه إذا مات على ذلك انقطعت العلاقة بين الولد والوالد، سواء كان الذي مات هو الولد أو الوالد، أيهما مات، يعني المسلم إذا بقي، سواء الذي مات هو الوالد أو الولد وبقي المسلم، قطعت علاقة. نوح عليه السلام كان يرجو لابنه الخير، ولكن لما مات على ما مات عليه ماذا قال له الله تبارك وتعالى؟ قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت حكم. قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أو عمل غير صالح في القيام، إنه عمل غير صالح، خلاص إذا انقطعت، ليس من أهلك، ليس من أهلك، مع أنه ابنه، ولكن انقطعت العلاقة لما مات على ما مات عليه، حين قلت له أن يركب معك وقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، خلاص قطعت. جيد. نفس الشيء إبراهيم، ذكر لنا الله عز وجل عن أولي العزم من الرسل، فذكر لنا: هذا مات أبوه على الكفر فتبرأ منه، وهذا مات ابنه على الكفر فتبرأ منه، وانقطعت العلاقة انتهى. ولكن ما دام حي، ونحن الحمد لله رب العالمين، نحن الآن كلنا نستطيع أن نستغفر لأبائنا وأجدادنا، الحمد لله كلهم ماتوا على الإسلام، الحمد لله. لكن تحزن الناس تشوفهم دخلوا الإسلام الآن، وباءهم ما دخلوا الإسلام، يعني من الناس اللي دخلت الإسلام حديثا، تحزن الله، تشوف الواحد يقول لك: لا يحزنني شيء أكثر مما يحزنني أني لا أستطيع أن أستغفر لأبي أو أمي لأنه مات على الكفر.
صلى الله عليه
وسلم. والله النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له ربه تبارك وتعالى: قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبري، إلى آخر. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: واللحد أحب إلى أهل العلم من الشق، وهو أن يحفر للميت تحت الجرف في حائط قبلة القبر، وذلك إذا كانت تربة صلبة لا تتهيل وتنقطع، وكذلك فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، كما تقدم قبل قليل، اللحد أفضل من الشق، وجاء فيه اللحد لنا والشق لغيرنا، ولكن حسب المكان، هناك أماكن لا يمكن أن يلحد فيها، اللحد فيها متعذر، إما لأنها لينة جدا تتهدم، وإما لأنها صخرة صلبة أيضا لا تستطيع أن تحفر في الجانب، هذا خلاص تأخذ بما تيسر. أما مع إمكان فعل اللحد فهو أفضل من الشق، وطريقته هي التي ذكر هنا، وقد اختار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم اللحد كما تقدم قبل قليل، ولا يختار الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا أفضل الهيئات وأكمل الصفات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت.
نعم.
قال رحمه الله: التكبير على الجنائز أربع تكبيرات، يرفع يديه في أولاهن، وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس، وإن شاء دعا بعد الأربع ثم سلم، وإن شاء سلم بعد الرابعة مكانه، ويقف الإمام في الرجل عند وسطه، وفي المرأة عند منكبيها، والسلام من الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة خفية للإمام والمأموم.
جيد. قال رحمة الله عليه: باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت. الصلاة على الجنائز فرض، ولكنها من فروض الكفاية، وفرض الكفاية هو ذاك الذي إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين، وإلا فهو فرض كفاية. معناها إذا علم بميت من أموات المسلمين في مكان يمكن للمسلمين أن يصلوا عليه ولم يفعلوا وليس لهم عذر في تركه هكذا فقط، يأثمون جميعا. فإذا ذهب قدر الجماعة إمام وثلاثة أشخاص حصل الواجب فرض الكفاية، البقية سنة، يسن لهم أن يشهدوا ولهم الأجر، إن لم يشهدوا لا شيء عليه، لكن قبل أن يجد القدر الذي تحصل به الجماعة كلهم يأثمون، كل من يستطيع أن يصل إليه ويدفن ويصلي عليه ويدفن، كل ذلك من فروض الكفاية. تكفينه، تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، كل هذه من فروض الكفاية. نعم. هذا من حقوق المسلم على المسلم.
نعم.
قال: التكبير على الجنائز أربع تكبيرات، وهذا تقريبا محل اتفاق بين جمهور أهل العلم أن التكبيرات أربع، وذلك أنه لما آلت الخلافة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد بعض الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في مقدار التكبيرات، فسأل كل واحد بما عنده من علم، ما سمع ما رأى ما شاهد من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم جميعا متفقون على أنه لم يأتي أحد منهم بذكر أقل من أربعة، ولكنهم منهم من ذكر الخمس ومنهم من ذكر الست، وأكثرهم على الأربع، فجمعهم على الأربعة. قال: هذا هو الذي عليه العمل، ولم يمنع من الزيادة. فذهب بعض أهل العلم إلى جواز الزيادة في حق الخواص، وخواص ليس المراد خاصتي أنا، هذا إنسان خاص بي من كذا، لا، خواص المسلمين بشكل عام. وقد كان علي رضي الله عنه إذا صلى على ميت من عامة المسلمين كبر عليه أربعا، وإذا صلى على صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر عليه خمسا، وإذا صلى على بدري على وجه الخصوص كبر عليه ست. كذلك فعل بسهل بن حنيف رضي الله عنه، كبر صلى عليه علي رضي الله عنه وكبر ست. قالوا: ما هذا؟ قال: إنه بدري. واضح. المهم، ولكن استقر العمل على الأربع لا مزيد عليها، أقل منها مبطل، والزيادة عليها ينبغي تركه، ينبغي عدم المصير إليها، أما أقل من أربعة لا تصح أصلا. قال إيش؟
قال: يرفع يديه
في أولاهن قطعا، تكبيرة الإحرام يرفع فيها يديه، ثم بعد ذلك هو مخير، إن شاء رفع يديه في بقية التكبيرات وإن شاء لم يرفع في الأمر الساعة. المهم، تكبيرة الإحرام يرفع فيها يديه ويدعو. على مذهب مالك رحمة الله عليه يخلل تكبيره الدعاء، على إثر كل تكبيرة دعاء 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 ثم يسلم. جيد. هذا مذهب مالك، وهو المنقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يرى القراءة في صلاة الجنائز. وذهب أكثر أهل العلم، بقية الأئمة الآخرين كلهم، إلى مع أن أبي حنيفة عنده أيضا شيء يوافق مالكا في هذا، رواية توافق مالك، ذهب البقية إلى أنه يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب، ويقرأ في الثانية ويأتي في الثانية بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، وفي الثالثة يدعو للميت ويطيل، وهي أطولها لأنها هي المقصد، أصلا ما جئنا إلا من أجل هذا، والرابعة يدعو لنفسه وللمسلمين وهي أقصرها. هذا فعله ابن عباس كما في صحيح البخاري، فسأله الناس فقال: ليعلموا أنها سنة رسول الله، إنها سنة نبيكم، قال: إنها سنة نبيكم. في رواية قال: إنها سنة، والسنة إذا قالها الصحابي لا يقصد إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عموما أغلب المتأخرين الآن من المالكية يرون القراءة، قالوا لأن مالك رحمه الله لم يمنع القراءة، وإن كان لا يراها لكن لم يمنعها، في حين أن غيره يوجبها، ففعل ما اتفقوا عليه خير مما اختلفوا فيه. إذا قرأت الفاتحة لا ينكر عليك مالك، والآخرون قالوا هكذا هو الصحيح، وإذا لم تقرأها يقول لك الآخرون بئس ما فعلت، أو ما صحت، حتى بعضهم يقول لا تصح صلاتك لأنها صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. جيد. فعلى كل، الآن كثير من المتأخر المالكية يرون أن يقرأ فيها الفاتحة، ويجعلون الأمر فيه سعة على كل حال، وهذا أحسن إن شاء الله.
قال رحمه الله:
قال إيش؟
ويقف الإمام.
يبقى الرابعة. تكبير الرابعة قال إن شاء دعا بعدها وإن شاء لا، مراعاة لقول الحنابلة. الحنابلة يرون أن تكبيرة الرابعة ليس بعدها دعاء، ولذلك تراهم في الحرم إذا كبروا تكبيرة الرابعة يسلمون مباشرة. الحنابلة ما عندهم دعاء بعد الرابعة. الجمهور عندهم. فابن أبي زيد اختار أن يكون شيء يسير من الدعاء بعد الرابعة، ولكن قال إن سلم بعدها فلا شيء، لا حرج إن شاء الله. نعم، يعني التكبيرة الرابعة. ولكن لو قصرت عن الأربعة لا تصح. لو أن الإمام كبر ثلاثا فقط وسلم، إن كان بقرب جدا تذكر أو ذكر يأتي بالتكبيرة الرابعة وانتهى الأمر ويدعو بعدها ويسلم. إن طالق شيئا يستأنف الصلاة، يعيد الصلاة. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ويقف الإمام في الرجل عند وسطه وفي المرأة عند منكبيها.
هذه المسألة من أفراد المذهب المالكي، من فرض به المالكي، ما قال به غيره. الأحناف وافقون في جزء وخالفون في جزء، والبقية أصلا يخالفونه في هذا. المالكية يرون رحمه الله تعالى أنك إذا صليت على رجل تقف وسطه، مقابل وسط الرجل، وسط السرير، وإذا صليت على امرأة تقف عند منكبها. البقية الأحناف وافقوهم في ماذا؟ قالوا أصلا الوقوف عند المنكب، لا في الرجل ولا في المرأة. وافقوهم في جزء، قالوا الرجل نعم نقف عند منكب، ولكن حتى المرأة عند منكبها. جيد؟ هذا اللي هم من؟ الأحناف. وافقوهم في شيء وخالفهم. بقية الأئمة الآخرين كلهم على خلاف هذا، يرون أن العكس هو الصحيح، تقف عند وسط المرأة ومنكب الرجل. وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه جيء له بجنازة رجل، فوقف عند منكبه وكبر أربعا، ثم جيء بامرأة وهي فلانة بنت فلان ماتت في نفاسها، فوقف وسطها، فقال له أحد الحضور: يا أبا حمزة، هل هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل؟ وقف من المرأة موقفك منها ومن الرجل موقفك منه؟ قال: نعم. وفي رواية قال: اللهم نعم. خلاص، السنة ثابتة. جيد. المالكي علل، قالوا لا يقف وسطها مخافة الشهوة ومخافة كذا، وهذا في الحقيقة بعيد جدا. ليس من عادة الناس أن يشتهوا الأموات وكذا، هذا موقف وزول وخشية وخوف ورهب، وكفى بالموت واعظا وكذا. ولكن عموما ما دام قد ثبت الأثر خلاص. والمشكلة الكبرى، المشكلة في الحقيقة في الجزئية، خلاص لا بأس، قلتم لا ينبغي أن تقف وسط المرأة مخافة هذه الأمور التي ذكرت، الرجل ما باله نغير له سنته؟ على الأقل الرجل ثبت أنه عند المنكب، اتركوه عند المنكب، لا تحولوه إلى مكان المرأة. مالك فعلوا كما فعل الأحناف، وقفوا المنكب والرجل، خلاص المرأة تركتم وسطها خوف الشهوة، والرجل تركتم منكبه من أجل ماذا؟ ما في جواب. خلاص، واضح؟ عفوا، قلنا أنس قال لتتعلموا سنة نبيكم، أو خذوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. حديث معروف، يعني صحيح، ما في نقاش أصلا في صحته. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والسلام من الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة خفية للإمام والمأموم.
وهذا لا يختلفون فيه، حتى يعني الجمهور القائلين بالتسليمتين في كل صلاة، في النوافل والفرائض، هنا يقولون تسليمة واحدة. الجميع مطبق على أن التسليمة في الجنازة إنما هي تسليمة واحدة بصوت منخفض نسبيا يسمع نفسه ومن يليه وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصلاة على الميت قيراط من الأجر، وقيراط في حضور دفنه، وذلك في التمثيل مثل جبل أحد ثوابا.
كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة، في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أخبر بذلك فلم يكن عنده هذا العلم، فلما تحقق وتثبت من صحة الحديث قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني فاتتنا قراريط كثيرة ما كنا نعلم هذا القدر من الأجر في شهود صلاة الجنازة. وحق المسلم على المسلم أن يشهد جنازته. فشهود الجنازة يثبت لك به بإذن الله تعالى وبفضله عز وجل هذا القدر، قراط. وشهود الدفن يثبت لك به القراط الثاني. يعني إذا أمكنك أن تجمع الأمرين تجني قراطين وإذا اقتصرت على أحدهما اكتفيت بالشطر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقال في الدعاء على الميت غير شيء وذلك كله واسع. ومن مستحسن ما قيل في ذلك أنه يكبر ثم يقول: الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي يحيي الموتى، له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والسناء، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه وأنت أعلم بسره وعلانيته، جئنا شفعاء له فشفعنا فيه. اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له، إنك ذو وفاء وذمة. اللهم قه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول، وأنت خير منزول به، فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم ثبت عند المسألة منطقه، ولا تبتليه في قبره بما لا طاقة له به. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. تقول هذا بإثر كل تكبيرة، وتقول بعد الرابعة: اللهم اغفر لحينا ميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، ولوالدينا ومن سبقنا بالإيمان، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، وأسعدنا بلقائك وطيبنا للموت، واجعل فيه راحتنا ثم تسلم. وإن كانت امرأة قلت: اللهم إنها أمتك، ثم تتمادى بذكرها على التأنيث، غير أنك لا تقول: وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، لأنها قد تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا، ونساء الجنة مقصورات على أزواجهن لا يبغين بهم بدلا، والرجل تكون له زوجات كثيرة في الجنة، ولا يكون للمرأة أزواج، ولا بأس أن تجمع الجنائز في صلاة واحدة، ويلي الإمام الرجال إن كان فيهم نساء، وإن كانوا رجالا جعل أفضلهم مما يلي الإمام، وجعل من دونه الصبيان والنساء من وراء ذلك إلى القبلة.
نعم،
ولا
نعم
بأس.
نعم شيخ، هذه المسألة فقط يعني بالنسبة للأذكار والأدعية التي ذكرها هنا تقريبا أغلبها ثابت، إلا مسائل قليلة إنما هي استحسان. هذا إن شاء الله. نعم، هذه الأدعية مجموعة الأدعية كثير منها وارد وبعضها مستحسن فقط، لا معني إن شاء الله معانيها صحيحة كلها. قال فيما يتعلق باجتماع الجنائز، إذا كثرت الجنائز فإنها إن كانت كلها رجال ينظر أفضلهم، يعني أفضلهم ظاهر في ما يظهر للناس كأخذهم أكثرهم أخذا للقرآن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد، كان يسألهم عن أكثرهم أخذا للقرآن فيقدمه في اللحم، فيجعل مما يلي الإمام ثم هكذا، ويرتبون واحد تلو الآخر نحو جهة القبلة. فإن كان هناك أطفال يجعلون وراء الرجال، وإن كان هناك نساء يكون وراء ذلك، وإن كان ثلاثة فقط نفترض رجل وصبي امرأة يجعله الرجل مما يلي الإمام، ثم الصبي في الوسط، ثم المرأة وراء ذلك نحو وجهة القبلة. وقد جاء عن بعضهم أنهم يجعلونها هكذا ولكنها ضعيف. نعم.
حسن الله إليكم. وقال رحمه الله: ولا بأس أن يجعلوا صفا واحدا،
هذا الذي ذكر الآن. نعم.
ويقربوا إلى الإمام أفضلهم. وأما في دفن الجماعة في قبر واحد فيجعل أفضلهم مما يلي القبلة.
نعم. ومن دفن، وهذا خلاف الأصل، أصلا يدفن كل إنسان في قبر، لأن قبره هذا وقف عليه وخاص به، لا يشاركه فيه غيره إلا أن تدعو الحاجة، مثل ما حصل يوم أحد، كان العدد كبير والناس منهكون خارجون للتو من معركة وكذا، ما يمكنهم، والإصابات كثيرة وكذا، ما يمكنهم حضر 70 قبر، فاضطروا إلى أن يحفروا لأغلبهم في يعني 3 3 2 2 هكذا، فيجمعوا 2 و3 في القبر الواحد، هذا لا حرج فيه. وكذلك إذا كانت حرائق وكوارث وكذا لا مانع أن يجمعوا في قبور جماعية، ولكن هذا خلاف الأصل، إنما يفعل اضطرارا لا اختيارا. أكمل شوي الشطر هذا الباقي.
أحسن الله إليكم. قال: ومن دفن ولم يصلى عليه ووري فإنه يصلى على قبره، ولا يصلى على من قد صلي عليه، ويصلى على أكثر الجسد، واختلف في الصلاة على مثل اليد والرجل.
من دفن من المسلمين ولم يصلى عليه، فإنه إذا علم بذلك وأمكن الناس أن يذهبوا إلى قبره، يذهبون إلى قبره ويصطفون ويصلون عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قبر تلك المرأة مع أنها صلي عليه، صفهم صفوف وصلى عليه. وإذا تعذر الوصول إلى قبره على الصحيح، أيضا إذا تعذر الوصول إلى قبره لا مانع أن يصلى عليه صلاة الغائب. جيد. نعم. ولا يصلى على من قد صلى عليه، من صلي عليه، من صلي عليه لا معنى لإعادة الصلاة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به حينما أعاد الصلاة على تلك المرأة مع أنهم قد صلوا عليها، ولا يتوقع أن يدفنوا مسلمة إلا وقد صلوا عليها، فعاد هو الصلاة لأنه بيّن العلة، قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، فلا يموتن أحد منكم وأنا بين ظهرانيكم إلا وأخبرتموني به، فإن الله ينورها على أصحابها بصلاة عليه، إذن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. وإذا فقد بعض الجسد، وجد من هذا الميت شيء وبعضه مفقود، يصلى على بعضه على الصحيح، إذا كان أكثره هو الذي وجد هذا لا خلاف، وإذا كان أقله وكان من جملة ما وجد الرأس يصلى عليه، إذا كان وجد منه القليل فقط فبعضهم لا يرى الصلاة، والأظهر أن البعض كالكل، والله تبارك وتعالى أعلم. إذن نتوقف هنا. إلى
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله: باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله. تثني على الله تبارك وتعالى وتصلي على نبيه، ثم تقول: اللهم إنه عبدك وابن أمتك وابن عبدك، أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه، اللهم فاجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا، وثقل به موازينهم وأعظم به أجورهم، ولا تحرمنا وإياهم أجره، ولا تفتنا وإياهم بعده، اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وعافه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. تقول ذلك في كل تكبيرة، وتقول بعد الرابعة: اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ثم تسلم.
أي نعم. هذا ما يفعل بالصبي، فالمسلم يصلى عليه صغيرا كان أو كبيرا مطلقا، ولو الصبيان، المهم أن يكون قد ولد حيا كما سيأتي. يعني الذي خرج ميتا لا يصلى عليه، ولكن إذا ولد حيا خرج للدنيا حي ثم ذهبت روحه بعد ذلك ولو بدقيقة بعد ولادته يصلى عليه، وسيأتي بيان ذلك. وقد ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه صلى على طفل لم يعمل خطيئة قط وسمع وهو يقول اللهم قيه عذاب القبر، فهذا مأثور يؤتى بهذه الأذكار التي ذكرها الأدعية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ويدعى لأوليائه أو لوالديه بأن يخلف الله عز وجل عليهم خيرا، وأن يجعله الله عز وجل فرطا لهم، وأن يجعله في كفالة إبراهيم، أن يلحقه بكفالة إبراهيم، وأن يخلف عليهم، وأن يثقل به ميزان حسناتهم، هذا كله وارد. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: ولا يصلى على من لم يستهل صارخا، ولا يرث ولا يورث، ويكره أن يدفن السقط في الدور.
نعم. أما من خرج للدنيا ميتا لم يستهل صارخا، لم يظهر منه ما يدل على علامات الحياة، والعلامة القطعية على الحياة هي صراخه عند خروجه، حتى أنهم اختلفوا فيما لو ظهرت حركة أخرى مثل ما أكرمكم الله لو بال عند ولادته أو تحرك أو كذا، هل هذا يعتبر ولد حيا أم لا؟ الذي استقر عليه إجماعهم هو الذي ولد الذي استهل صارخا، هذا لا نقاش فيه، وما سوى ذلك محل خلاف. ولكن عموما إذا قالت النسوة اللواتي باشرن التقبيل القابلات قلنا بأنه ولد حيا، خلاص يعمل بذلك ويصلى عليه، وتجري عليه أحكام الموتى كلها، بحيث أنه يرث ويورث. يرث بحيث لو قلنا مثلا أن رجلا توفي وزوجته حامل، إن ولد حيا بهذه المواصفات التي تقدمت يعطى حقه من الميراث، ثم هو الآن يرثه ورثته الجدد. ونفس الشيء إن كان إنسان سيرثه إخوة، ولد هذا الأخ خرج حيا ثم مات، المهم الأحكام الميراث كلها تجري عليه. إذا لم يظهر شيء يدل على حياته بعد خروجه فلا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث، ولا تجري عليه هذه الأحكام كلها. نعم. قال: ويكره أن يدفن
السقط في الدور.
السقط أو السقط في الدور، السقط الذي ولد ميتا، الذي خرج ميتا هذا السقط. وقد جاء فيه أثر عند ابن ماجه ليس بالقوي جدا، أنه يأتي يوم القيامة يجر أمه بسرره، يعني سر حبل السر يجرها به إلى الجنة. الحديث ليس قوي ولكن مقبول، يعني ليس شديد الضعف. هذا السقط إذا احتسبت، إذا احتسبت احتسبت الأم وصبرت وكذا، يأتي يوم القيامة يجرها بحبل السرة نحو الجنة. المهم قال: يكره أن يدفن في الدور، ما ندفنه في البيوت، إنما ندفنه في مقابر المسلمين أو في أي مكان محترم. نعم. لأن الأصل أصلا عدم الدفن في الدور، هذا الأصل عموما، لا للسقط ولا لغيره. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: ولا بأس أن يغسل النساء الصبي الصغير ابن 6 سنين و70.
ولد يعني توفي صبي 7 فما دون، لا مانع أن تتولى النساء تغسيله، ما زال لا يعطى حكم الرجال ولا حتى قريب منه ولا يشتهى مثله عادة، فلا مانع أن تتولى النساء تغسيله، وإن كان الأصل أن يغسله الرجال. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يغسل الرجال الصبية، اختلف فيها إن كانت لم تبلغ أن تشتهى، والأول أحب إلينا.
لا يتولى رجل تغسيل أنثى ولو كانت ابنته، لا يتولى تغسيلها المباشر، جيد، وإنما يلي ذلك منها النساء، إلا أن لا يجد من يغسلها. فإذا كانت صغيرة جدا، واختلف في مقدار الصغيرة جدا، وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: ما لم تفطم، يعني السنتين الأوليين يستطيع أن يغسلها والدها مثلا، بعد ذلك لا يغسلها إلا النساء، ومال مالك رحمة الله عليه إلى هذا القول. نعم.